المسألة المذكورة في هذه العبارة تقول بأن الرجل إذا عقد على امرأة ذات بعد فهل تحرم عليه أبدا بسبب عقده على هذه الامرأة أم لا؟ سابقا ذكرنا بأنه إذا عقد الرجل على امرأة في عدتها فهي تحرم عليه أبدا، فهل العقد على الامرأة التي تكون ذات بعد بمثابة العقد على الامرأة في عدتها أم لا؟ ذكر أن في المسألة وجهان. وجه الأول يقول بأنه نعم الحكم هو الحكم، يعني إذا عقد على امرأة ذات باع فتحرم عليه أبدا كما إذا عقد على امرأة في عدتها. والسبب في ذلك هو أن المرأة التي تكون في العدة إنما كان العقد عليها موجبا للتحريم الأبدي، لأن الامرأة التي تكون في العدة كالزوجة، فإذا كانت الامرأة التي هي كالزوجة العقد عليها موجب للحرمة الأبدية، فالامرأة التي تكون زوجة لا كالزوجة بطريق أو لا العقد عليها يوجب التحريم الأبدي. طبعا هذه النقطة أمس في الدرس الماضي اشتلنا عليها بأنه لم يثبت كون الحكمة في إيجاب التحريم الأبدي بالنسبة للعقد على الامرأة التي تكون في عدتها هو أن هذه الامرأة كالزوجة، لأن هذه الحكمة ثابتة في المعتدة بالعدة الرجعية لكنها غير ثابتة في المعتدة في بعدة وطء الشبهة وعدة الوفاة والعدة البائنة. هذه الحكمة غير ثابتة لأن المعتدة بعدة الوفاة بعدة وطء الشبهة والعدة البائنة المرأة لا تكون الزوجة في هذه العدد الثلاث. على كل الوجه الآخر يقول بأنه لا يثبت التحريم الأبدي في العاقد على الامرأة التي تكون ذات بعل، والسبب في ذلك هو أن النص إنما ورد في التحريم الأبدي بالنسبة لخصوص العاقد على الامرأة في عدتها، ولم يأتي نص يدل على أن العاقد على الامرأة التي تكون ذات بعل أيضا موجب للتحريم الأبدي. والتجاوز عن موضع النص إلى غير موضع النص يحتاج إلى دليل مسقوط فيما نحن فيه، والدليل المتقدم أشكلنا عليه. ثم يقول الشهيد الثاني بأنه تارة يعقد على الامرأة التي تكون ذات باع مع الجهل بالتحريم، جاهل بالتحريم لا يعلم بأن العقد على الامرأة التي تكون ذات بعل هذا العقد حرام، جاهل بالتحريم، عقد مع جهله بالتحريم ولم يدخل بها. قيدين، القيد الأول جهل بالتحريم، القيد الثاني عدم الدخول بها. في هذه الصورة هل تحرم أم لا تحرم؟ الشهيد الثاني يقول في هذه الصورة لا تحرم، لأن المفروض أن الدخول لم يتحقق حتى نقول الدخول بالامرأة التي تكون ذات بعل يوجب التحريم الأبدي، الدخول لم يتحقق. أضف إلى ذلك هذا الشخص كان جاهل بالتحريم ولم يكن عالم بالتحريم، لم يكن عالم بتحريم العقد على الامرأة التي تكون ذات بعل. هذه صورة. الصورة أن يعقد عليها عالما للحرمة ويدخل بها في هذه الصورة قطعا الحرمة الأبدية ثابتة، لأنه زنى بها، يعني زنى بامرأة ذات شعر عالم بالتحريم ودخل بها، فهذا في الواقع زنى امرأة لن تكون ذات بعد، والزنا في الامر التي تكون ذات بعد موجب للحرمة الأبدية. إذن الصورة الثانية أيضا لا إشكال فيها. بالنسبة للصورة الأولى يقول لا إشكال في عدم التحريم، بالنسبة للصورة الثانية يقول لا إشكال في التحريم. إنما الإشكال في صورتين. الصورة الأولى هي إذا عقد عليها مع جهله بالتحريم ودخل بها، عقد عليها مع جهله بالتحريم ودخل بها، هل نحكم في هذه الصورة بالتحريم أم لا نحكم؟ هذه الصورة صورة مشكلة، لأن المفروض أنه جاهل بالتحريم. الزنا بالامرأة التي تكون ذات بعد قطعا يوجب للحرمة الأبدية، هذا الشخص دخل بها، لكن المفروض أنه دخل بها مع الجهل بالتحريم لا مع العلم بالتحريم، فنهاية ما في الباب أن هذا الوقت يكون وقت الشبهة. وهل إذا حصل وقت الشبهة بالرأة التي تكون ذات زوج وبعد يوجد الحرمة الأبدية؟ لا يوجد الحرمة الأبدية. الزنا بالمرأة التي تكون ذات بعد يوجد الحرمة الأبدية، لا وقت الشبهة، والمتحقق هنا ليس إلا وقت الشبهة. هذه صورة. الصورة الثانية المشكلة هي أنه إذا عقد عليها مع العلم بالتحريم لكنه لم يدخل بها، هل نحكم بالحرمة الأبدية أم لا نحكم؟ هذه الصورة أيضا مشكلة كما يقول الشهيد. نلاحظ العبارة إلى هنا. وفي الحافظات البعض المعتدة الشان من أن علاقة الزوجية فيها أقوى، أي في التي تكون ذات بعد أقوى من علاقة الزوجية في الامرأة في عدتها، فيسري وانتفاء الناس فلا يسري والأقوى. الشهيد يشخص المسألة إلى أربع صور. الصورة الأولى أنه مع الجهل، يعني إذا عقد عليها جاهلا مع التحريم وعدم الدخول في هذه الصورة لا تحرم، لأنه جاهل بالتحريم والدخول لم يتحقق فلا حرم. الصورة الثانية كما أنه لو دخل بها عالما حرمت، لأنه زنا بذات البحر، فهذا موجب للحرمة الأبدية بلا شك، لأنه زان بذات البحر. والإشكال فيهما واهن، يعني أحد يستشكل في عدم الحرمة في الصورة الأولى وفي الحرمة في الصورة الثانية، هذا الإشكال إشكال ضعيف وواهن بعد، يعني لا شبهة في عدم التحريم في الصورة الأولى وفي التحريم في الصورة الثانية، والاستشكال في الحكمين المذكورين استشكال ضعيف لا يصغى إليه، وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول. والثالثة يعني إذا عقد عليها جاهلا بالتحريم ودخل بها، في هذه الصورة نحكم بالحرمة الأبدية أم لا؟ الصورة الرابعة أو العيل، يعني عقد عليها عالما بالتحريم مع عدمه، مع عدم الدخول بها، في هاتين الصورتين هل نحكم بالحرمة الأبدية أم لا نحكم بالحرمة الأبدية؟ يقول ووجه الإشكال، الإشكال من جهة من عدم النص عليه بخصوصه، ما موجود نص يدل على أن الإمرأة التي تكون ذات بعل ملحقة بالإمرأة التي تكون في عدتها، هذا الإلحاق لا دليل عليه. بما أنه لا دليل على هذا الإلحاق فكيف يمكن الحكم بالحرمة الأبدية في الصورتين الأخيرتين في الحكم؟ إذن من جهة يعني بسبب عدم وجود النص لابد أن لا نحكم بالحرمة الأبدية، وكون الحكم بالتحريم هنا أولى لابد أن نحكم هنا بالحرمة الأبدية في الصورتين الأخيرتين. قلنا لأن علاقة الزوجية هنا أقوى من علاقة الزوجية فيما إذا كانت المرأة في عدتها، والإشكال في هذه العلاقة ما تقدم. إذن من جهة عدم النص لابد من الحكم بعدم الحرمة، من جهة قوة العلاقة لابد من الحكم بالحرمة. بعبارة أخرى، مفهوم الأولوية، قياس الأولوية، مفهوم الموافقة، وكون الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة ولعله أقوى، لكن ذكرنا بأنه لعله أضعف لأن هذه العلاقة ضعيفة غير ثابتة. على كل، وحيث لا يحكم بالتحريم يجدد العام. طبعا ذكرنا أربع صور. يقول في الصورة التي لا في كل صورة لا نحكم فيها بأن العقد موجب للحرمة الأبدية للشخص أن يجدد العقد، لا مانع من ذلك بعد انقضاء العدة أو بعد موت الزوج مثلا. وحيث لا يحكم بالتحريم أي المؤكد يجدد العقد بعد العدة إن شاء، يعني الزوج مثلا، ويلحق الولد مع الدخول بالجهل في الجاهل. إذا عقد على امرأة في عدتها ودخل بها جاهلا بالتحريم، في الدرس الماضي قلنا بأنه لا حرمة أبدية بالنسبة للجاهل، أما بالنسبة للعالم حرمة أبدية موجودة وثابتة. طبعا بالنسبة للجاهل لا حرمة أبدية مع عدم الدخول، أما إذا دخل حرمة أبدية موجودة حتى مع الجاهل. على كل، إذا كان جاهل ودخل بالامرأة التي تكون في عدتها بعد أن عقد عليها وخلق الولد، فهل الولد يكون ولد زنا أم لا ولد شرعي؟ يقول بالنسبة للجاهل بالتحريم ولد شرعي، يعني يلحق بالجاهل منهما ولا يلحق بالعالم منهما. أما إذا الجاهل متحقق في الزوج والزوجة قد يلحق بهما، إذا العلم متحقق فيهما لا يلحق لا بالزوج ولا بالزوجة. يقول ويلحق الولد مع الدخول، طبعا الولد مع الدخول، والجاهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه من، يعني إذا تولد الولد في وقت يمكن أن يكون هذا الولد من ذلك الواضع للامرأة في عدتها. مثلا إذا وضعها في أول الشهر الأول وتولد الطفل بعد 5 أشهر من هذا الوقت، فهذا الولد لا يمكن أن يكون منه، بل هو من الزوج السابق لأن أقل الحمل 6 أشهر. إذا وضعها في الشهر الأول وتولد الولد بعد 15 شهر، هل يكون هذا الولد ولد له؟ أيضا لا، لأن أقصى مدة الحمل 10 أو 9 أشهر على الآراء المختلفة. أما 15 أشهر يتبين أن هذا الولد ليس لذلك الواضع بل لواضع آخر. إذن الولد يلحق مع الجاه مع إمكان كون هذا الولد من ذلك الواضع، وأما مع عدم الإمكان فلا يلحق حتى مع الجاه. لا يلحق لا بهذا ولا بذا. ابن زنا يعتبر ابن زنا، من يتولى تربيته هو الوالد، بني الله يحفظه يتولى تربيته، ولكن شرعا لا يلحق به. الولد للفراش، بلي صحيح هاي القاعدة، ماكو فيه اشكال، احنا ما نقضنا القاعدة. الولد للفراش صحيح، لكن فراش ما موجود، المرأة مطلقة حسب الفقه في عدتها، فراش ما موجود. يقول بأنه إن ولدت في وقت إمكانه، إمكان كون الولد منه من ذلك الواطع الجاهد، هل المرأة تستحق المهر أم لا؟ إذا وضعها بعد أن عقد عليها في عدتها فاستحق المهر. صارت هذه المرأة كانت عارضة للتحريم، حينئذ لا تستحق المهر لأنه لا مهر للبغية. تارة تكون جاهلة بالتحريم حينئذ تستحق الماء مهر الميت، يعني ما أمثالها ولها مهر الميت مع جهلها بالتحريم. متى اعتد من، يعني يجب على المرأة أن تعتد من هذا الواطئ لها في عدتها بعد أن عقد عليها، تعتد بعد إكمال العدة الأولى. أولا تكمل العدة الأولى ثم تبتدئ في عدة ثانية. لأنه في علم الأصول تعددت تعدد السبب يجب تعدد المسألة. المسألة الرابعة، إذا زنى رجل بامرأة هل تحرم المزني بها على الزاني أم لا تحرم؟ يقول لا تحرم، لا تحرم، لا تحرم لا على الزاني ولا على غير الزاني أيضا، لأنه الحرام لا يحرم الحلال. هذا هو الرأي المعروف في المسألة. بعض الفقهاء أفتى بأن المزني بها تحرم بالزنا على الزاني إلا أن تتوب، إذا تابت حينئذ يجوز للزاني أن ينكحها في النكاح الشرعي. الرابع، لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات فعل. طبعا إذا زنى بذات البعل يجب الحرمة الأبدية. قلنا لا تحرم فيما إذا كانت خلية لا زوج لها، أما إذا كانت ذات بعل محرمة أبدا بلا إشكال إلا أن تكون ذات بعل. ذات بعل بالزواج الدائم أو ذات بعل بالزواج المنقطع، ما موجود فرق من هذه الجهة، يعني يطبق عليها أن هذا ذات بعل سواء كان الزواج دائم أو منقطع دواما ومضحكا. والمعتدة رجعية بحكمها أي بحكم الزوجة، أي إذا زنى بها تحرم عليه أبدا دون البائن. أما المعتدة بالعدة البائنة إذا زنى بها لا يوجب الحرمة أبدية لأنها ليست بحكم الزوجة، والحكم فيه موضع وطاحن. إلى هنا لا خلاف فيه. لأن الرجعية فقط بحكم الزوجة، الرجعية بحكم الزوجة. يعني بتجديد العقد أم لا؟ صحيح، لكنها ليست بحكم الزوجة. بالنسبة لحكم الزوجة هذا متفق عليه بين الفقهاء أنه ليس بحكم الزوجة إلا المعتدة رجعية، أما بالنسبة للفرع وغير ذلك نص الطلاق مسلم العدم قضية. لا، في أثناء العدم أو حين الخروج من العدم طبعا لا يجب التحريم، بدي طبعا لا يجب التحريم بعد انقضاء العدم. وفي إلحاق الموضوعة بالملك بذات البعض، إذا زنى بأمس مملوكة لمالكها وقد وضعها المالك، إذن هي موضوعة بالملك إذا زنى بها، فهل هذا الزنا يوجب أن تكون هذه الأمة على الواطئ الزاني محرمة أبدا كما إذا زنى بالحرة ذات البعل أم لا؟ طبعا تارة الأمة مملوكة لمالك لكن المالك لم يضعها، في هذه الصورة قطعا لا الحاقة، إنما الكلام فيما إذا كانت أنا مملوكة موطوءة للمالك هل من إلحاق أم لا؟ يقول وفي إلحاق الموضوع بالملك بذات الفعل وكان ما أخذهما مساواتها لها في كثير من الأحكام، أي أن الأنا التي تكون موطوءة بالملك مساوية للحرة ذات الفعل في كثير من الأحكام. إذن هذا الحكم أيضا كما أنه ثابت لذات المال يثبت للأمة الموضوعة ذي المال. المساواة تعالى في كثير من الأحكام خصوصا أحكام المطاهرة. واشتراكهما في المعنى دليل آخر للإسراء، واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط. يعني إنما حرم الشارع الزنا بذات البعث حتى لا تختلط الأنساب الموطوءة بالملك، إذا وطئت من جانب الأجنبي أيضا الأنساب تختلط. فكما أن هذه الحكمة أوجبت الحرمة الأبدية في ذات البعث، كذلك لابد أن توجب الحرمة الأبدية في الموضوعة بالمال. لكن في هذه الحكمة تأمل، أولا دليل على هذه الحكمة ما موجود، ثانيا سلمنا الدليل موجود. هذه الحكمة توجب، يعني حكمة عدم اختلاط الأنساب، يعني الشارع بما أنه أراد أن الأنساب لا تختلط، هذه الحكمة غاية ما هناك توجب أن يحكم الشارع بحرمة وطء ذات البعث، يعني حتى لا تختلط الأنساب يحرم وطء ذات البعث، أما حتى لا تختلط الأنساب تحرم الموطوعة المذني لها أبدا. نفس إثبات حرمة الوطء يزيد هذه الحكمة، حتى لا تختلط الأنساب الوضع حرام. بعد العلة ما تقتضي أكثر من هذا المعنى، بأن الحرمة الأبدية أيضا ثابتة. وعندنا حكمين، الحكم الأول الوضع حرام، الحكم الثاني ثبوت الحرمة الأبدية. هذه الحكمة لا تقتضي إلا الحكم الأول دون الحكم الثاني، والمطلوب في الأمل موطوء بالملك إثبات الحكم الثاني، وأما الحكم الأول فهو ثابت جزما. يقول بأنه واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط، وأن بيان لوجه عدم الإسراء، يعني الموطوء بالملك إذا زني بها فلا تحرم أبدا على الواطئ كما إذا زني بذات البعل الحرة، أن ذلك كله لا يجب اللحاق مطلقا. يعني نسلم اشتراك الأمل موطوء بالملك مع الأمل حرة ذات البعل في كثير من الأحكام، ولكن الاشتراك في كثير من الأحكام لا يجب الاشتراك في كل الأحكام. لعله في كثير من الأحكام الشراك موجود، لكن في بعض الأحكام الشراك ما موجود، ومنها هذا الحكم الشراك موجود. وهكذا بالنسبة للعلة، هذه العلة لا نسلم أنها تفيد الحرمة الأبدية كما أوضحنا النقطة في ذلك، وأن ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا، يعني نقول الأمل موضوع بالملك ملحق بالحرة ذات البعث في جميع الأحكام لا، وهو الأقوى أي عدم الإلحاق. ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غير الزاني. ما الفرق بين هذا الحكم والحكم المتقدم؟ قب سابقا قال لا تحرم المزني بها على الزاني، الآن يقول لا تحرم الزاني على الزاني. الفرق إنما هو بالتعميم والتخصيص. الحكم السابق حكم خاص في خصوص الزاني، هذا الحكم عام بأن الزانية لا تحرم لا على الزاني ولا على غير الزاني. نعم الكراهة ثابتة، يعني نكاح الزانية مكروه لكل أحد. ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غير الزاني، ولكن يكره تزويجها مطلقا. التزويج هنا معنى التزوج، يعني يكره تزوجها، أي تزويج الإنسان الزانية من نفسه، لا أن المكروه أنني أزوج زانية من رجل آخر، هاي مو مكروه. تزويجي زانية برجلين هذا الفعل مو مكروه، المكروه هو تزوج الزانية. ألي؟ كيف؟ زواج شلون يعني لك؟ هي تتزوج. ظاهر هذا التعبير أن الكراهة ثابتة في حق الرجل لا في حق نفس الزانية. فدي ذات البعل الاستثناء حصل سابقا بعد لا حاجة الى التكرار. ما يخالف الاستثناء حصل فعلا فدي حاجة الى التكرار. ولكن يكره تزويجها مطلقة مطلقة يعني لكل الرجال على الأصح يتبال الأصح من يقول بأنه نكاحها يحرم خلافا لجماعة كالشيخ المفيد على مظالي حيث حرموه حرموا هذا النكاح على الزاني ما لم تظهر منها أي من الزانية التوبة ووجه الجواز الأصل. ما الدليل على جواز نكاح الزانية الأصل استصحاب الحل كما فسر هذا الأصل في المسالك؟ يعني قبل أن تصير هذه الامرأة الزانية كان نكاح الرجال لها جائز، بعد أن صارت زانية لشك في أن نكاح الرجال لها حرام، يعني نكاح الزاني طبعا خصوص الزاني حرام أم ليس بحرام؟ نستصحب الحلية الثابتة قبل الزنا. يقول للآصل ووجه الجواز الآصل وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية حسب ما مروية النسخ القديمة طبعا أكو بيها اشتباه النسخة الجديدة ما الرواية تقول هكذا الشيخ الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم القمي عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي كل هؤلاء ثقات على خلاف في إبراهيم بن هاشم ثقات عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل ضبط النص هكذا فإذا النص ما توافق إصلاحه لابد من الإصلاح أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال النقطة القديمة إنها اشتباه كبير قال أوله صفاح يعني الإمام هكذا أجاب قال أوله صفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها يعني أخذ من ثمر النخلة حراما ثم اشتراها بعده فكانت له حلالا. طب الرواية تدل على الجواز بلا إشكال وهي صحيحة السنة ولا شبهة في ذلك وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. قرأنا المتن من بعد المتن الشهيد يقول ولكن تكره يعني تراها ثابتة لما للنهي عن تزويجها مطلقة في عدة أخبار يعني توجد روايات تنهى عن نكاح الزانية بالنسبة للزاني والروايات المانعة ظاهرة في الفرمة صحيحة الحلبي نص الجواب نجمع بين الصحيحة والروايات المانعة بحمل الظاهرة على النص ونحكم نتيجة لذلك بالجواب مع الكراهة. لذا يقول الكراهة ثابتة للنهي عن تزويجها مطلقة قلنا يعني بالنسبة لكل الرجال في عدة أخبار سيأتي ذكرها. المحمول يعني هذا النهي على الكراهة جمعا بين صحيحة الحلبي وتلك الأخبار. وأما احتج المانع يعني الذي يقول النكاح يحرم برواية أبي بصير قال سألته عن رجل رواية أبي بصير هكذا تقول سند الرواية يكون دقيق فيه لأن بعد الشهيد يقول سند الرواية ضعيف يكون نلاحظ أن سبب الضعف ما هو. رواية أبي بصير يرويها الشيخ الطوس رضوان الله تعالى عليه بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى طبعا سند الشيخ الطوس إلى أحمد بن محمد بن عيسى فيه كلام لعل الشهيد بعد لما يضعف هذه الرواية ينظر إلى ضعف الطريق لعله، هاي من الاحتمالات، لكن نلحق ان الطريق صحيح. عن ابي المغرى، ابي المغرى هو حميد بن المثنى العجلي وهو ثقة بلا شك. عن ابي بصير، عن ابي بصير، طبعا ابو بصير اسم لاكثر من اربعة اشخاص، ومن المشكلات تمييز المقصود به عند وقوعه في اسانيد الاحاديث، لكن الثابت صحة في علم الرجال انه عند الاطلاق، يعني اذا قيل عن ابي بصير من دون ثقيل باي اسمين فهو ينطرف الى يحيى بن ابي القاسم او يحيى بن القاسم وهو ثقة بلا شك. لكن في خصوص ابي المغرى بالنسبة لابي بصير يوجد احتمالات، احتمال ان المقصود بابي بصير يحيى بن ابي القاسم من جهة انه المشهور، ويحتمل ان يكون المقصود بابي بصير ليس المراد، لان ابي المغرى ثبتت روايته عن ليث المراد، ولكن على كل حال سواء كان المقصود يحيى او ليث كلاهما ثقتان، لذا الاستشكال في ابي بصير ضعيف. اللهم الا ان نقول بان الشهيد ضعف سند هذا الحديث من جهة انه يقول لا نسلم انصراف ابي بصير عند الاطلاق الى يحيى بن ابي القاسم، او لم يطلع على رواية ابي المغرى عن ليث المرادي، لكن الصحيح عندنا الى هنا ان السند لا اشكال فيه. اما سبب تضعيف الشهيد قلنا اما باعتبار سند الشيخ الى احمد بن محمد بن عيسى، واما باعتبار نفس ابي بصير، لكن الحق انه لا اشكال. على كل ابي بصير يقول قال سألت عن رجل هجر بامرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال اذا تابت حل له، جملة شرطية، يعني اذا لم تتوب لا تحل له، فالرواية تدل على المن. قلت كيف يعرف توبتها؟ قال يدعوها الى ما كان عليه، في النسخة القديمة الى ما كانت عليه. بلي حل له، حل له نكاحها، اكو اشتباهات يكون تصلحونها، حل له نكاحها. قلت كيف يعرف توبتها؟ قال يدعوها الى ما كان عليه من الحرام، فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها. الشهيد الزام يقول نستبعد صدور هذا النص من الامام عليه السلام، الامام يقول للشعب ادعها الى الزنا، الامام الصحيح يتكلم بهذا الكلام، واقعا صحيح هذا المعنى بعيد صدور من الامام، لكن نظار انه لا بعد، لان هذه الدعوة ليست، هذه الدعوة ليست دعوة جدية وانما دعوة امتحانية. الامام لا يقول ادعها جدا، اما لا يقول ادعها للامتحان ايضا، فيه تأمله. لكن الشهيد بما انه اراد ان يزيد في الطين بلة بعد ان ضعف السند اضاف هذا المعنى بان هذه المعاد ما يصير صدور من الامام. على كل الرواية حسب رواية الشيخ الصوفي صحيحة السند، الشيخ الصدوق يروي هذا الحديث بسنده عن ابي المغرى ثم ابي المغرى عن ابي بصير، وسند الشيخ الصدوق الى ابي المغرى صحيح، والكلام في ابي المغرى وما بعدها ذكرنا، اذا الرواية باسناد الشيخ الصدوق ايضا صحيحة. اللهم الا ان يستشكل كما قلنا في ابي بصير، لكن الرواية درسناها، الا ان الشهيد الثاني يقول هذه الرواية ضعيفة من جهتي، من جهة السند ومن جهة انها مقطوعة. سابقا احنا في دروس اللمعة اشرنا الى ان الشهيد الثاني يختلف عن القوم في اصطلاحه في بعض الاحاديث. هذه الرواية حسب الاصطلاح المشهور تسمى بالمغمرة، لان ابي بصير يقول سألته ولا يبين المسؤول هل هو امام او غير امام، هذه الرواية في الإصطلاح المشهور تسمى بالمضمرة، ولكن الشهيد الثاني يسمي المضمرة بالمقطوعة، وهو إصطلاح ينفرد به، لأن المقطوعة حسب الإصطلاح الفني لا تطلق على المضمرة. المقطوعة يعني الحديث الذي انقطع سنده في الوسط. هذا الحديث لم ينقطع سنده في الوسط. نعم، هذا الحديث انقطع سنده في الأخير، لأن الإمام المسؤول والشخص المسؤول مو مسؤول، لكن قلنا إصطلاحا هذا الحديث لا يسمى مقطوعة بل يسمى مضمرة. على كل حال لا مصحة في الإصطلاح. مقصود الشهيد أن المسؤول بما أنه غير معلوم لعله غير الإمام لا نأخذ بهذا الحديث. هذه نقطة أخرى من الضعف في هذا الحديث. لكن جواب هذه النقطة أن مثل أبي بصير جدما لا يروي عن غير الإمام، هذا الإشكال موهوم جدا. نلاحظ الرواية، يقول: واحتج المانع برواية أبي بصير، قال: سألته عن رجل فجر بإمرأة ثم أراد بعد أن يتزوج. وخب المتن قرأنا لا حاجة إلى العرض. آخر المتن: وقريب من ما روى عمار عن الصادق عليه السلام. إذا رواية عمار أيضا بنظر الشهيد ضعيفة، يقول ما روى ولم يعبر بالصحيحة، فلننظر ما هو السبب في التضعيف. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو أبو جعفر العصار تقسم بلا إشكال. محمد بن يحيى يروي عن محمد بن أحمد. محمد بن أحمد المقصود به محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. هذا الشخص يقول النجاشي فيه بأنه يربي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يباري عن من أخذ، لكنه لا مطعن عليه في نفسه، في حد ذاته إنسان ثقة. إذن شهيد ما يمكن أن يضعف هذه الرواية من جهة محمد بن أحمد بن يحيى لأنه ثقة في نفسه. لا، محمد بن أحمد، لا أحمد بن. ثم محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن أحمد بن الحسن، والمقصود بأحمد بن الحسن هو أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن خطاب. هذا الشخص ثقة بلا إشكال، لكنه فصح، والفصحي فاسق، والشهيد لا يعمل برواية الفاسق. إذا ضعف السند بسبب وجود هذا الشخص وأسباب أخرى نذكرها بعد قليل. عن أحمد بن الحسن ثقة لكنه فصح. عن عمرو بن السعيد، المقصود بعمرو بن السعيد هو عمرو بن السعيد المدائني، هذا الشخص أيضا ثقة لكنه فصح. عمرو بن السعيد يروي عن مصدق بن صدقة، وهو مصدق بن صدقة المدائني. هذا الشخص يقول الكشيفي من أجلة العلماء والفقهاء العدول، يعني ثقة بلا أشكال لكنه أيضا فطحي. عن عمار بن موسى، عمار بن موسى الصباطي أيضا ثقة لكنه فطحي. بلي هاي أكوبي باك، فأنه مقصود من العدالة، العدالة الفنية أو الوثاقة، على كل فطحي. فالسلسلة فطحية صارت: أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، وكان يكفي الشهيد وجود فطحي واحد، فكيف أربعة بعد؟ لكن الحق أن السند صحيح. وأما نص الحديث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم، يعني إذا عرف أنها تائبة، وإلا إن لم يأنس منها رشدا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبى فليتزوجها. نفس مضمون الرواية المتقدمة. يقول: وقريب من ما روى عمار عن الصادق عليه السلام، والسند فيهما ضعيف. قلنا
الحق أنه السند فيهما قوي، لكن الشهيد يقول على مسلك الشهيد ضعف السند في الثاني واضح لأنهم فضحيين، أما على الأول حتى على مسلك الشهيد تشكيك موجود. ليش ضعف السند؟ قلنا إما باعتبار ضعف طريق أحمد بن محمد بن عيسى إلى كذا أو باعتبار أبي بصر. على كل ما السند فيهما ضعيف وفي الأولى قاطع، يعني الرواية رواية أبي بصير مقطوعة، قلنا لأن المسؤول غير معلوم، ولو صحتا يعني لو سلمنا صحة السند لوجب حملهما على الكراهة جمعا، يعني نهي موجود والنهي ظاهر في الحرمة، والنهي الظاهر في الحرمة لابد من رفع اليد عن ظهوره بسبب أن صحيحة الحلبي نص الجواز، إذن لوجب حملهما على الكراهة جمعان. خب أسألة أخرى، ولو زنت امرأته، إذا رجل له امرأة وهذه الامرأة تزني أو مولع بالزنا، هل تحرم على زوجها؟ لا لا تحرم على زوجها، ولو زنت امرأته لم تحرم عليها على الأصح، وإن أصرت على الزنا للآصل قبل أن تصير زانية كانت حلال على زوجها، بعد أن صارت زانية نكفه في الحلية نصفها تقاء الحلية، الآصل بمعنى الاستصحاب، أولا للآصل، ثانيا للناص الذي يدل على أن المرأة إذا زنت لا تحرم على فعلها، خلافا للمفيد وسلار الديلمي حيث ذهب إلى تحريمها يعني على زوجها، طبعا مو بمجرد أن تزني زنية واحدة، لا إذا أصرت مو نعم مع الإصرار. ليش؟ ما السبب؟ شيخنا يقول السبب هو أن إذا هذه الامرأة دائما تزني آخر هذا الرجل ما يعرف أن هذا الولد إلا وللآخرين، فحفظا للنسب لابد أن نقول إذا أصرت على الزنا حينئذ تحرم على الزوج، بل مع الإصرار استنادا يعني في هذا التحريم إلى فوات أعظم فوائد النكاح، طبعا فيه إشكالا من أعظم الفوائد وهو التناسل على رأي البعض، وهو التناسل أعظم الفوائد، لفوات أعظم فوائد النكاح معه يعني مع الإصرار لاختلاط النسب حينئذ، هذا أولا المفيد يقول. ثانيا والغرض من شرعية الحد والرد للزاني، لما شرع الله تعالى الرد والحد؟ لما شرع؟ إنما شرع ذلك لكي لا تختلط الأنساب، فإذا اختلطت الأنساب فلا معنى لتشريع الحد والرد حينئذ. والغرض من شرعية الحد والرد للزاني حفظه أي حفظ النسب عن ذلك عن الاختلاط ويضعف. دليل ثاني يقول ثلاث دليلين ضعيف، والسبب في ذلك هو أنه لو كان للزاني نسب يلزم اختلاط نسب الزوج بنسب الزاني، لكنه الولد للفراش وللعاهر الحجار، أصلا لا نسب للزاني لا حرمة لماء الزاني، فإذا حصل ولد فالولد ملحق بالزوج وإن أصرت على الزنا، فلا معنى لهذا التعليل الوارد في كلام الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد يقول يخشى من اختلاط النسب، نقول لا خشية من ذلك لأن الولد على كل حال ملحق بالزوج، اختلاط النسب لا يحصل. هذه لا قيمة له شرعا، بل ما يدري هاي ابنه ولا شرعا ابنه، احنا نتكلم من حيث الاحكام الشرعية، من حيث الاحكام الشرعية ابنه، فالغرق بني ويضعف بأن الزاني لا نسب له ولا حرمة يعني ولا حرمة لمائه المقصود. المسألة الخامسة، خب من أوقف غلاما، الإيقاف بمعنى الإرخال طبعا، خب أو رجلا، إما غلام المفعول أو رجل بأن أرسل به بعض الكذا وإن لم يجد الغسل، لأن الغسل إنما يجب إذا تم إدخال الخشفة تماما، لكن هذه الأحكام التي نذكرها الآن تثبت وإن أدخل بعض الكذا. طب حرمت على الموقبه اي الفاعل اي اللائق، حرمت ام الموطوء وان علت ام الام ام الام الى اخ، واخت الموطوء دون بنات اخت الموطوء، لان الاخت يصدق على نفس الاخت ولا يصدق على بنات الاخت انهن اخت للموطوء، لذا يقول دون بنات الاخت. حرمت على الموقبه ام الموطوء اخت الموطوء وبنت الموطوء، اذا كان رجل، اما اذا كان غلام بعد بنت الموطوء ما له معنى. وان نزلت يعني البنت، البنت بنت البنت بنت البنت 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 واهل المجره، من ذكر وانثى، ساره بنت ساره بنت البنت ساره بنت ابن البنت. على كل حال الحرمه تثبت في الجميع، وان نزلت من ذكر وانثى من النسب اتفاقا، يعني بنت البنت من النسب. خب بنت البنت من الرضاع ايضا تحرم، بلي بعد، لان الرضاع لحمك لحمه النسب، ومن الرضاع على الاخوة. اذا بالنسبة للبنت النسبية لا خلاف فيه، بالنسبة للبنت الرضاعية على ما هو الاقوى، ولا فرق في المفعول بين الحي والميت، بين الحي بل ميت على الاقوى. طبعا بالنسبة للحي معلوم، واما بالنسبة للميت في المسألة اشكال، لانه من اوقف غلاما في الحديث الميت، الغلام الميت يقال له غلام، الا بناء على ان المشتق يصدق على المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ. الميت بعد مو غلام في حكم الجمال، وهكذا الرجل الميت. على كل يقول ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الاقوى عملا بالاطلاق. الغلام مو مقيد بالغلام الحي، فالغلام يشمل الغلام الحي والغلام الميت، الرجل الحي والرجل الميت. وإنما تحرم المذكورات يعني الأم والبنت والأخ مع سبقه على العقد عليهن، يعني قبل أن يعقد اللائق على أم الموطوء، قبل هذا العقد وطأ الموطوء ثم أراد العقد. إذا وطء الموطوء كان سابق على العقد يوجب حرمة العقد، وأما إذا كان هذا الرجل قد أخذ أخت الموطوء قبل أن يقع الموطوء ثم وطأه، فهل هذا الوطء المتأخر يوجب حرمة الأخت على الواطء؟ لا، لأن الحرام لا يحرم الحلال، لذا يقول وإنما تحرم المذكورات مع سبقه. إذا يعني الزواج المتأخر عن الوضع، الزواج المتأخر عن الوضع يعني لا بعد لا يجوز. ها؟ منو ماتت؟ الأولى، الأخت الأولى ماتت، بني ثم وقع الغلام. ها؟ زين زين. يعني يريد ان ياخذ الاخت الثانيه بعد ان وقع الغلام، شيء بعد صحيح؟ لا يجوز بلي. وانما تحرم المذكورات مع سبقه على العقد عليهن على ام الموطوء اخت الموطوء بنت الموطوء، ولو سبق العقد على الفعل لم يحرم للاصل، الاصل يعني استصحاب، قبل ان يقع كانت الاخت محلله، بعد ان وضع نشك في بقاء الحلية نستصحب بقاء الحلية، ولقولهم عليهم السلام لا يحرم الحرام الحلال، والظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدم ذلك، فيجوز له تجديد نكاحها، يعني انه اولا عقد على الاخت ثم وطأ الغلام، يعني الغلام الذي هو أخ للأخت، ثم طلق هذه الأخت، يعني الطلاق العقد قبل الوقت ثم بعد الوقت، الطلاق ثم بعد الطلاق أراد أن يرجع، يجوز له أم لا؟ يقول نعم يجوز له الرجوع، يعني يجدد النساء، والظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها. المفارقة متى؟ بعد الفعل، يعني بعد الوضع، وعدم المفارقة، فيجوز له تجديد نكاحها بعده، يجوز له أن يجدد النكاح بعد الفعل، ما احتمال عدمه؟ لا، يحتمل أن نقول لا يجوز له تجديد النكاح، لأنه يصدق على هذا النكاح الجديد أنه نكاح من بعد الوضع، والنكاح من بعد الوضع لا يجوز، ما احتمال عدم الجواب؟ لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد، الفعل سابق على العقد الجديد، وإن لم يكن بسابق على العقد القديم، لكنه سابق على العقد الجديد، والحمد لله رب العالمين.